الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأذكار التي تقال بعد الصلاة قراءة هذه الآية، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لأنها أعظم آية في القرآن لما تشتمل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته وإثبات الكمال له سبحانه ونفي النقائص والعيوب، كلها في هذه الآية العظيمة. فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن الله وإثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. والحي القيوم، الحي هذه صفة ذات، صفات ذاته ترجع إليها كل صفات الذات، كل صفات الذات تندرج تحت الحي من السمع والبصر واليد والوجه وغير ذلك. والقيوم صفة فعل يندرج تحتها كل صفات الأفعال. قيوم قوله الحي هي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا موت ولا نوم، حياة كاملة. قيوم صيغة مبالغة من القيام، فهو قائم سبحانه وتعالى بنفسه ومقيم لخلقه، قائم بنفسه غني عن كل شيء ومقيم لخلقه، وكل خلق يحتاجون إليه، وهو قائم بأرزاقهم وجميع شؤونهم، كل هذا يرجع إلى القيوم. والآية كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأها بعد الصلاة المكتوبة فإنه يستحق دخول الجنة، إذا قرأها بحضور قلب وتدبر واعتقاد لما فيها فإنه يستحق دخول الجنة. ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، إلا الموت يعني عدم الموت، فإذا مات دخل الجنة، هذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى. ففيه الترغيب في قراءة هذه الآية والدلالة على عظمتها بما تشتمل عليه من المعاني الجليلة. نعم.
وزاد فيه الطبراني وقل هو الله أحد.
ويقرأ بعدها قل هو الله أحد، لأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن في الفضل، لما تشتمل عليه من لما تشتمل عليه من توحيد الأسماء والصفات، الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات للأحدية والصمدية لله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. فهي جمعت بين النفي والإثبات، وهي متمحضة وخالصة في التوحيد، في توحيد الربوبية. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها، كان يقرأ بها قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي وقل هو الله أحد في الركعة الثانية من راتبة الفجر، يقرأ فيها في راتبة الفجر هاتين السورتين، لأن قل يا أيها الكافرون في توحيد الألوهية والعبادة، قل هو الله أحد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، لكن لا يداوم على ذلك، يقرأ فيهما غالب الأحيان. وكذلك يقرأ يقول أعوذ برب الناس، لأن سورة قل أعوذ برب الفلق فيها الاستعاذة من السحرة، من السحر والسحرة. قل أعوذ برب الناس فيها الاستعاذة من الوسواس والهواجس والخواطر النفسية التي تشوش على الإنسان، وهي من الشيطان، هي من الشيطان، هو الذي يوسوس، هو الذي يوسوس للناس، يشوش عليهم حياتهم. فإذا قرأ هاتين السورتين فقد استعاذ بالله من السحر ومن الوسوسة، فيسلم بذلك من هاتين الآفتين الخطيرتين. وهذا من الورد الذي يقرأ في الصباح بعد الفجر وفي المساء بعد المغرب. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
نعم. وهذا حديث عظيم فيه الأمر لنا بأن نصلي على الصفة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، فلا نحدث في الصلاة شيئا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة أو يقوله في الصلاة، لأنه بدعة. لا نحدث في الصلاة أقوالا وأفعالا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في صلاته، لأنه هو القدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففيه العمل بالسنة والنهي عن البدعة، كما رأيتموني أصلي بالأقوال والأفعال، ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب نفعله، وما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله في صلاته نتجنبه. فهو حديث عظيم، ومعناه أننا نقرأ الأحاديث الواردة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ونعمل بها. ولا كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف الأحاديث الواردة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، فهذا يستدعي منا أن نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه الواردة عنه. كما رأيتموني أصلي، هذا خطاب للصحابة لأنهم يرونه بأبصارهم، وكذلك هو خطاب لنا لأننا وإن لم نره بأبصارنا نراه من خلال الأحاديث كأننا نراه. الأحاديث تصف لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كأننا نراه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مثل قوله في الحج: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تؤدون مناسك الحج والعمرة، فافعلوا مثل ما أفعل. فيه الحث على التمسك بالسنة والنهي عن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. رواه البخاري.
هذا في صلاة المريض، في صلاة المريض، لأن عمران رضي الله عنه كان مريضا بالبواسير، وهو ورم يكون في المقعدة، أزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاده وأرشده كيف يصلي، وهو عام له ولغيره. صلي قائما، هذا دليل على أن القيام لا بد منه للمستطيع. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. القيام في الفريضة ركن من أركانها على المستطيع. فإن لم تستطع، منعك مانع لا تستطيع معه القيام، فصل قاعدا أي جالسا محل القيام، لأن لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنب، مضطجع على جنبك، استقبل القبلة. فإذا صلى قاعدا أو مضطجعا يومئ بالركوع والسجود برأسه، يومئ برأسه بالركوع ويومئ برأسه للسجود، ويجعل الإيماء في السجود أخفض من الإيماء للركوع. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، لا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال الأمن ولا في حال الخوف ولا في حال الإقامة ولا في حال السفر، لا بد من الصلاة، لكن تصلي على حسب ما تستطيع. ما دام العقل ثابتا إنك تصلي على حسب الاستطاعة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تترك الصلاة. أما إذا زال العقل، أصيب الإنسان بزوال العقل بآفة من الآفات، صار لا يعقل ولا يدري، ليس عليه صلاة. أما ما دام عقله ثابتا وتفكيره موجودا فلا تسقط عنه الصلاة، صلي على حسب حاله. وهذا شيء يغلط فيه كثير من المرضى المنومين في المستشفيات، يسهلون بالصلاة، يقول هو مريض ولا يستطيع، وإذا خرج سيصلي ما فات، وهذا جهل عظيم. بل يصلي على حسب حاله، ولا يترك الصلاة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحح أبو حاتم وقفه.
وقف الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرفوع ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الأكثر على أنه مرفوع، وبعض العلماء يقول إنه من كلام الصحابي فهو موقوف، ولكن الأرجح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رأى رجلا جعل وسادة يسجد عليها لأنه ما يستطيع السجود على الأرض، فاجتهد جعل وسادة يسجد عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بها وأبعدها عنه وأرشده إلى الإيماء، فقال إن كنت تستطيع السجود على الأرض فاسجد على الأرض، هذا هو الأصل، وإذا لم تستطع فيكفي الإيماء، تومئ برأسك للركوع وتومئ برأسك للسجود وتجعل سجودك أخفض من ركوعك، وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وفيه النهي عن التكلف، يجعل وسادة، يجعل شيء مرتفع يسجد عليه، يضع جبهته عليه، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، فيكفي أنه يومئ برأسه، والحمد لله. نعم.
باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر.
عندك من سجود التلاوة والشكر أو غيره بس؟ نعم. باب سجود السهو وغيره، أي من سجود التلاوة وسجود الشكر. السهو هو النسيان، إذا نسي الإنسان في صلاته، الإنسان بشر يعرض له النسيان، وهذا شيء عرض للرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر، فالنسيان يعرض وهو السهو في الصلاة، والله جل وعلا شرع لنا إذا حصل سهو في الصلاة سجود، أن نسجد في آخر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام كما يأتي، ويكون هذا تداركا لما حصل من السهو. قد حصل السهو للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حكمة عظيمة لأجل أن يبين للناس إذا سهوا ماذا يفعلون، وكونه سهى صلى الله عليه وسلم فيه حكمة عظيمة ليبين للناس ماذا يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة، وفيه دلالة على أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يأتي عليه ما يأتي على البشر، ففيه منع الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ورفعه إلى مرتبة الألوهية الربوبية كما يفعل الغلاة، كما فعل النصارى في المسيح لمريم عليه الصلاة والسلام، فهذا فيه منع الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر من السهو ومن المرض وغير ذلك، وحصل منه السهو عدة مرات، مرة قام ولم يجلس للتشهد الأول، ومرة سلم قبل أن يكمل الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر سلم من ركعتين، ومرة قام إلى خامسة عليه الصلاة والسلام، وكل ذلك فيه الرحمة والحكمة للأمة ليبين لها ما لا تفعل إذا حصل منها سهو في الصلاة. سجود السهو يشرع لثلاثة أمور: إما للسهو في الصلاة، وإما للسهو في الصلاة بزيادة أو نقص فيها، وإما للشك إذا شك في عدد الركعات، فهو يكون للزيادة سهوا وللنقص سهوا وللشك، هكذا يشرع سجود السهو في هذه الأحوال. نعم.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، ويسجد ويسجد الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس.
نعم، هذه حالة من الأحوال التي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قام ولم يجلس للتشهد الأول سهوا، قام الناس معه، هذا دليل على متابعة الإمام، أنه إذا قام عن التشهد الأول ولم يجلس يقومون معه تابعونه. قد ذكر العلماء أنه إن ذكر قبل أن يستتم قائما إنه يرجع، فإن استتم قائما ولم يعلم أو يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر ولا يرجع ويسجد للسهو، وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام ولم يتشهد التشهد الأول سهوا فسجد سجدتين قبل السلام، يكبر مع كل سجدة، حين يسجد يكبر وحين يرفع يكبر ثم يسلم بعد ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم باليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين، فأومأوا أي نعم، وهو في الصحيح، وهي في الصحيحين، لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك.
نعم، هذه الحالة الثانية من أحوال النسيان والسهو الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه سلم في الرباعية من ركعتين صلاة العشي، والعشي هو ما بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، هذا يسمى بالعشي، وفيه صلاتان: صلاة الظهر صلاة العصر. والحديث مبهم هل هو حصل منه السهو في الظهر أو العصر، جاء في بعض الروايات أنه في صلاة الظهر وفي بعضها أنه في صلاة العصر، على كل حال هذا لا يضر، مهم أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، سلم من ركعتين ثم قام من مكانه وجلس إلى خشبة استند إليها. وفي الحاضرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هابا الرسول صلى الله عليه وسلم يكلماه، فقام رجل يقال له ذو اليدين لأن في يديه طولا واسمه الخرباق، فقال: يا رسول الله، قصرت الصلاة أو نسيت؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم تقصر ولم أنسى، ما تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إنه سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، أومأوا أو قالوا نعم، يعني وافقوا ذو اليدين إما بالإيمة وإما بالنطق. فقام صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة، لكن لا يأتي بالتكبير من قيام، وإنما يجلس كحالته يوم أن قام من السجود، يجلس واستقبل القبلة ثم يقوم بالتكبير، يقوم بالتكبير، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام، سجد سجدتين بعد السلام، يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع، وسلم بعد الركعات بعد السجدتين ولم يتشهد. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه إذا حصل في الصلاة كلام في أثنائها لمصلحتها أو حركات أن ذلك لا يضر، إذا حصل هذا في أثنائها بسبب السهو فإنه لا يضر ويبني على صلاته ويكملها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هي المقصودة، وهي أنه يسجد للسهو في هذه الحالة ويكون سجوده بعد السلام. والحالة الثالثة أو المسألة الثالثة كما سبق فيه ما يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم من النسيان. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
نعم. وهذا كما سبق أنه سهى صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين كما سبق. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم.
نعم. وهذا الحالة الثالثة التي يسجد للسهو من أجلها، وهي حالة الشك. الحالة الأولى إذا زاد في الصلاة إذا نقص من الصلاة، والحالة الثانية إذا زاد فيها سهوا، الحالة الثالثة إذا شك في عدد الركعات هل صلى أربعا أو ثلاثا، يبني على الأقل على اليقين يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام في هذه الحالة. وهذا هو الحل الذي المشروع له في هذه الحالة، فيبني على اليقين على الأقل لأنه هو المتيقن، ويطرح الشك وهو الزيادة، الشك في الزيادة كأنها لم توجد، يصلي بدلها ليخرج باليقين في صلاته، ويجبر ذلك بسجود السهو. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. في الأحاديث أنه تارة يسجد قبل السلام وفي بعضها أنه يسجد بعد السلام، هذا يدل على أن الأمر واسع، يسجد قبل السلام أو بعد السلام. ولكن قال العلماء إن كان السجود عن نقص في الصلاة، إن كان عن نقص في الصلاة فيكون قبل السلام، وإن كان السجود عن زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام. هذا هو الأفضل، وإلا فيجوز أن يصلي أن يسجد قبل السلام أو بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. رواه النسائي وصححه ابن حبان، وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. من الأذكار التي تقال بعد الصلاة قراءة هذه الآية، آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لأنها أعظم آية في القرآن لما تشتمل عليه من توحيد الله سبحانه وتعالى وإثبات أسمائه وصفاته وإثبات الكمال له سبحانه ونفي النقائص والعيوب، كلها في هذه الآية العظيمة. فهي جمعت بين النفي والإثبات، نفي النقائص والعيوب عن الله وإثبات صفات الكمال له سبحانه وتعالى. و الحي القيوم، الحي هذه صفة ذات، صفات ذاته ترجع إليها كل صفات الذات، كل صفات الذات تندرج تحت الحي من السمع والبصر واليد والوجه وغير ذلك. والقيوم صفة فعل يندرج تحتها كل صفات الأفعال. قيوم قوله الحي هي الحياة الكاملة التي لا يعتريها نقص ولا موت ولا نوم، حياة كاملة. قيوم صيغة مبالغة من القيام، فهو قائم سبحانه وتعالى بنفسه ومقيم لخلقه، قائم بنفسه غني عن كل شيء ومقيم لخلقه، وكل خلق يحتاجون إليه، وهو قائم بأرزاقهم وجميع شؤونهم، كل هذا يرجع إلى القيوم. والآية كلها ثناء على الله سبحانه وتعالى. فإذا قرأها بعد الصلاة المكتوبة فإنه يستحق دخول الجنة، إذا قرأها بحضور قلب وتدبر واعتقاد لما فيها فإنه يستحق دخول الجنة. ليس بينه وبين أن يدخل الجنة إلا أن يموت، إلا الموت يعني عدم الموت، فإذا مات دخل الجنة، هذا وعد كريم من الله سبحانه وتعالى. ففيه الترغيب في قراءة هذه الآية والدلالة على عظمتها بما تشتمل عليه من المعاني الجليلة. نعم.
وزاد فيه الطبراني: وقل هو الله أحد.
ويقرأ بعدها: قل هو الله أحد، لأن هذه السورة تعدل ثلث القرآن في الفضل لما تشتمل عليه من توحيد الأسماء والصفات. الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات للأحدية والصمدية لله سبحانه وتعالى. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. فهي جمعت بين النفي والإثبات، وهي متمحضة وخالصة في التوحيد، في توحيد الربوبية. كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بها قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وفي وقل هو الله أحد في الركعة الثانية من راتبة الفجر، يقرأ فيها في راتبة الفجر هاتين السورتين، لأن قل يا أيها الكافرون في توحيد الألوهية والعبادة، قل هو الله أحد في توحيد الربوبية والأسماء والصفات. فكان يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم في سنة الفجر، وفي سنة المغرب، لكن لا يداوم على ذلك، يقرأ فيهما غالب الأحيان. وكذلك يقرأ يقول أعوذ برب الناس، لأن سورة قل أعوذ برب الفلق فيها الاستعاذة من السحرة، من السحر والسحرة. قل أعوذ برب الناس فيها الاستعاذة من الوسواس والهواجس والخواطر النفسية التي تشوش على الإنسان، وهي من الشيطان، هي من الشيطان، هو الذي يوسوس للناس، يشوش عليهم حياتهم. فإذا قرأ هاتين السورتين فقد استعاذ بالله من السحر ومن الوسوسة، فيسلم بذلك من هاتين الآفتين الخطيرتين. وهذا من الورد الذي يقرأ في الصباح بعد الفجر وفي المساء بعد المغرب. نعم.
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. رواه البخاري.
نعم. وهذا حديث عظيم فيه الأمر لنا بأن نصلي على الصفة التي كان يصلي بها النبي صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأفعال، فلا نحدث في الصلاة شيئا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله في الصلاة أو يقوله في الصلاة، لأنه بدعة. لا نحدث في الصلاة أقوالا وأفعالا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بها في صلاته، لأنه هو القدوة. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ففيه العمل بالسنة والنهي عن البدعة. كما رأيتموني أصلي بالأقوال والأفعال، ما هو ركن وما هو واجب وما هو مستحب نفعله، وما لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله في صلاته نتجنبه. فهو حديث عظيم، ومعناه أننا نقرأ الأحاديث الواردة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم ونعمل بها، ولا كيف تصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لا تعرف الأحاديث الواردة في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم؟ فهذا يستدعي منا أن نتعلم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من خلال أحاديثه الواردة عنه. كما رأيتموني أصلي، هذا خطاب للصحابة لأنهم يرونه بأبصارهم، وكذلك هو خطاب لنا لأننا وإن لم نره بأبصارنا نراه من خلال الأحاديث كأننا نراه. الأحاديث تصف لنا صفة صلاته صلى الله عليه وسلم كأننا نراه عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مثل قوله في الحج: خذوا عني مناسككم، أي تعلموا مني كيف تؤدون مناسك الحج والعمرة، فافعلوا مثل ما أفعل. فيه الحث على التمسك بالسنة والنهي عن البدع والمحدثات التي ما أنزل الله بها من سلطان. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وإلا فأومئ. رواه البخاري.
هذا في صلاة المريض، في صلاة المريض، لأن عمران رضي الله عنه كان مريضا بالبواسير، وهو ورم يكون في المقعدة. أزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم، عاده وأرشده كيف يصلي، وهو عام له ولغيره. صلي قائما، هذا دليل على أن القيام لا بد منه للمستطيع. قال تعالى: وقوموا لله قانتين. القيام في الفريضة ركن من أركانها على المستطيع. فإن لم تستطع، منعك مانع لا تستطيع معه القيام، فصل قاعدا أي جالسا محل القيام، لأن لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فإن لم تستطع أن تصلي قاعدا فصلي على جنب، مضطجع على جنبك، استقبل القبلة. فإذا صلى قاعدا أو مضطجعا يومئ بالركوع والسجود برأسه، يومئ برأسه بالركوع ويومئ برأسه للسجود، ويجعل الإيماء في السجود أخفض من الإيماء للركوع. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وهو يدل على أن الصلاة لا تسقط بحال، لا في حال الصحة ولا في حال المرض ولا في حال الأمن ولا في حال الخوف ولا في حال الإقامة ولا في حال السفر، لا بد من الصلاة، لكن تصلي على حسب ما تستطيع. ما دام العقل ثابتا إنك تصلي على حسب الاستطاعة، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تترك الصلاة. أما إذا زال العقل، أصيب الإنسان بزوال العقل بآفة من الآفات، صار لا يعقل ولا يدري، ليس عليه صلاة، أما ما دام عقله ثابتا وتفكيره موجودا فلا تسقط عنه الصلاة، صلي على حسب حاله. وهذا شيء يغلط فيه كثير من المرضى المنومين في المستشفيات، يسهلون بالصلاة ويقول هو مريض ولا يستطيع، وإذا خرج سيصلي ما فات، وهذا جهل عظيم. فليصلي على حسب حاله ولا يترك الصلاة. نعم.
وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئي ماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي، ولكن صحح أبو حاتم وقفه.
وقف الموقوف ما كان من كلام الصحابي، والمرفوع ما كان من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث الأكثر على أنه مرفوع. وبعض العلماء يقول إنه من كلام الصحابي فهو موقوف، ولكن الأرجح أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإنه رأى رجلا جعل وسادة يسجد عليها، لأنه ما يستطيع السجود على الأرض، فاجتهد جعل وسادة يسجد عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم رمى بها وأبعدها عنه وأرشده إلى الإيماء، فقال إن كنت تستطيع السجود على الأرض فاسجد على الأرض، هذا هو الأصل، وإذا لم تستطع فيكفي الإيماء، تومئ براسك للركوع وتومئ براسك للسجود، وتجعل سجودك أخفض من ركوعك. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى، وفيه النهي عن التكلف، يجعل وسادة، يجعل شيء مرتفع يسجد عليه، يضع جبهته عليه، هذا من التكلف الذي ما أنزل الله به من سلطان، فيكفي أنه يومئ برأسه، والحمد لله. نعم.
باب سجود السهو وغيره من سجود التلاوة والشكر.
عندك من سجود التلاوة والشكر أو غيره بس؟ نعم. باب سجود السهو وغيره، أي من سجود التلاوة وسجود الشكر. السهو هو النسيان، إذا نسي الإنسان في صلاته، الإنسان بشر يعرض له النسيان، وهذا شيء عرض للرسول صلى الله عليه وسلم أنه بشر، فالنسيان يعرض وهو السهو في الصلاة. والله جل وعلا شرع لنا إذا حصل سهو في الصلاة سجود، أن نسجد في آخر الصلاة قبل السلام أو بعد السلام كما يأتي، ويكون هذا تداركا لما حصل من السهو. قد حصل السهو للرسول صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك حكمة عظيمة، لأجل أن يبين للناس إذا سهوا ماذا يفعلون، وكونه سهى صلى الله عليه وسلم فيه حكمة عظيمة، ليبين للناس ماذا يفعلون إذا حصل منهم سهو في الصلاة. وفيه دلالة على أنه بشر عليه الصلاة والسلام، يأتي عليه ما يأتي على البشر، ففيه منع الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، ورفعه إلى مرتبة الألوهية الربوبية كما يفعل الغلاة، كما فعل النصارى في المسيح لمريم عليه الصلاة والسلام. فهذا فيه منع الغلو في حق الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه بشر يعرض له ما يعرض للبشر من السهو ومن المرض وغير ذلك. وحصل منه السهو عدة مرات، مرة قام ولم يجلس للتشهد الأول، ومرة سلم قبل أن يكمل الصلاة، صلاة الظهر وصلاة العصر، سلم من ركعتين، ومرة قام إلى خامسة عليه الصلاة والسلام. وكل ذلك فيه الرحمة والحكمة للأمة، يبين لها ما لا تفعل إذا حصل منها سهو في الصلاة. فسجود السهو يشرع لثلاثة أمور: إما للسهو في الصلاة، وإما للسهو في الصلاة بزيادة أو نقص فيها، وإما للشك إذا شك في عدد الركعات فهو يكون للزيادة سهوا وللنقص سهوا وللشك. هكذا يشرع سجود السهو في هذه الأحوال. نعم.
عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: يكبر في كل سجدة وهو جالس، ويسجد ويسجد الناس معه ما كان ما نسي من الجلوس.
نعم، هذه حالة من الأحوال التي حصلت الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه قام ولم يجلس للتشهد الأول سهوا، قام الناس معه، هذا دليل على متابعة الإمام، أنه إذا قام عن التشهد الأول ولم يجلس يقومون معه تابعونه. قد ذكر العلماء أنه إن ذكر قبل أن يستتم قائما إنه يرجع، فإن استتم قائما ولم يعلم أو يذكر إلا بعد أن استتم قائما فإنه يستمر ولا يرجع ويسجد للسهو، وهذا الذي حصل من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قام ولم يتشهد التشهد الأول سهوا فسجد سجدتين قبل السلام، يكبر مع كل سجدة، حين يسجد يكبر وحين يرفع يكبر ثم يسلم بعد ذلك. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم باليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر، ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم: صلاة العصر. ولأبي داود فقال: أصدق ذو اليدين، فأومأوا أي نعم، وهو في الصحيح وهي في الصحيحين، لكن بلفظ فقالوا. وفي رواية له: ولم يسجد حتى يقنه الله تعالى ذلك.
نعم، هذه الحالة الثانية من أحوال النسيان والسهو الذي حصل للرسول صلى الله عليه وسلم، أنه سلم في الرباعية من ركعتين صلاة العشي، والعشي هو ما بعد الزوال إلى أن تغرب الشمس، هذا يسمى بالعشي، وفيه صلاتان: صلاة الظهر صلاة العصر. والحديث مبهم هل هو حصل منه السهو في الظهر أو العصر، جاء في بعض الروايات أنه في صلاة الظهر وفي بعضها أنه في صلاة العصر، وعلى كل حال هذا لا يضر، مهم أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم قام من مكانه وجلس إلى خشبة استند إليها. وفي الحاضرين أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، هاب الرسول صلى الله عليه وسلم يكلمه، فقام رجل يقال له ذو اليدين لأن في يديه طولا واسمه الخرباق، فقال يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت؟ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لم تقصر ولم أنسى، ما تذكر صلى الله عليه وسلم ذلك. ثم إنه سأل الصحابة أصدق ذو اليدين؟ قالوا نعم، أومأوا أو قالوا نعم، يعني وافقوا ذو اليدين إما بالإيمة وإما بالنطق. فقام صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة، لكن لا يأتي بالتكبير من قيام، وإنما يجلس كحالته يوم أن قام من السجود، يجلس واستقبل القبلة ثم يقوم بالتكبير، يقوم بالتكبير، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فأكمل الصلاة ثم سجد سجدتين بعد السلام، سجد سجدتين بعد السلام، يكبر عند الخفض ويكبر عند الرفع، وسلم بعد الركعة بعد السجدتين ولم يتشهد. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أنه إذا حصل في الصلاة كلام في أثنائها لمصلحتها أو حركات أن ذلك لا يضر، إذا حصل هذا في أثنائها بسبب السهو فإنه لا يضر ويبني على صلاته ويكملها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمسألة الثانية هي المقصودة، وهي أنه يسجد للسهو في هذه الحالة ويكون سجوده بعد السلام. والحالة الثالثة أو المسألة الثالثة كما سبق فيه ما يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم من النسيان. نعم.
وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه.
نعم، وهذا كما سبق أنه سهى صلى الله عليه وسلم فسجد سجدتين كما سبق. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعة فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى تماما كانتا ترغيما للشيطان، رواه مسلم.
نعم، وهذا الحالة الثالثة التي يسجد للسهو من أجلها، وهي حالة الشك. الحالة الأولى إذا زاد في الصلاة إذا نقص من الصلاة، والحالة الثانية إذا زاد فيها سهوا، الحالة الثالثة إذا شك في عدد الركعات هل صلى أربعا أو ثلاثا، يبني على الأقل على اليقين يجعلها ثلاثا ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام في هذه الحالة. وهذا هو الحل الذي المشروع له في هذه الحالة، فيبني على اليقين على الأقل لأنه هو المتيقن، ويطرح الشك وهو الزيادة، الشك في الزيادة كأنها لم توجد، يصلي بدلها ليخرج باليقين في صلاته، ويجبر ذلك بسجود السهو. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. في الأحاديث أنه تارة يسجد قبل السلام وفي بعضها أنه يسجد بعد السلام، هذا يدل على أن الأمر واسع، يسجد قبل السلام أو بعد السلام. ولكن قال العلماء إن كان السجود عن نقص في الصلاة، إن كان عن نقص في الصلاة فيكون قبل السلام، وإن كان السجود عن زيادة في الصلاة فيكون بعد السلام، هذا هو الأفضل. وإلا فيجوز أن يصلي أن يسجد قبل السلام أو بعده. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.